هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد،
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
يا صاحب العصر، يا عشقا نبوح به على الزمان، وإن البعض قد سخروا.
سفينة الحق أنتم، شق مبحرها، بحر الظلام وأنجت من بها عبروا.
وأنتم الخير والتطهير معدنكم، وأنتم النور والآيات والسور.
وأنت مولاي بعد الله مفزعنا، حاشا يخيب من في صوبك انحدر.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. بسم الله والحمد لله الذي هدانا لمعرفة وموالاة شموس هدايته وكنوز رحمته نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعين الكرام، أطيب تحية نهديها لكم، ونحن نلتقيكم في سلسلة لقاءاتنا المتجددة في رحاب معرفة إمام زماننا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
اخترنا لمطلع هذا اللقاء أبياتا من قصيدة مهدوية للشاعر الولائي المعاصر الأخ عمار جبار خضير حفظه الله، وأعددنا لكم من بيدر الوصايا المهدوية فقرة عنوانها المهدويون أهل نصرة المؤمن.
يلخص بعدها زميلنا الأخ عباس الباقري أجوبة العلماء على سؤال الأخ حازم السماوي بشأن القيام المهدوي وشعار يا لثارات الحسين.
ثم تستمعون لحكاية أخرى من الحكايات الموثقة للفائزين بالألطاف الإلهية الخاصة ببركة التوسل إلى الله بخليفته المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. عنوان الحكاية هو لقد رحب بي مولاي.
أطيب الأوقات نتمناها لكم أيها الأحبة مع فقرات لقاء اليوم من برنامجكم شمس خلف السحاب.
تابعونا أيها الأفاضل، وهذه الفقرة الخاصة بالوصايا المهدوية للمؤمنين، عنوانها في هذا اللقاء هو المهدويون أهل نصرة المؤمن.
قال مولانا الإمام المهدي أرواحنا فداه: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واستد أسماعنا عن اللغو والغيبة.
أيها الأطائب، نستكمل في هذه الفقرة الحديث عن آخر الوصايا المهدوية التي اشتمل عليها المقطع الأول من دعاء مولانا بقية الله أرواحنا فداه، والمعروف بدعاء توفيق الطاعة، وهي الوصية التي يتضمنها قوله عليه السلام: واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة.
أيها الكرام، وقد اتضح مما أوردناه في الحلقة السابقة أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لا يوصينا فقط باجتناب النطق بغيبة المؤمنين والمسلمين والكلام اللهوي، بل يوصينا بما هو أسمى من ذلك، وهو التورع عن سماع اللهو والغيبة.
وقد عرفنا أضرار سماع اللهو من الكلام وما يؤدي إليه من تلويث قلب الإنسان وإيقاعه في الغفلة عن الله عز وجل، ونتناول هنا بعض الأحاديث الشريفة التي تعرفنا بأضرار سماع الغيبة، ونبدأ بما رواه الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ضمن حديث: ألا ومن تطول على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردها عنه، رد الله عنه 1000 باب من الشر في الدنيا والآخرة، فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه 70 مرة.
وروي في كتاب ثواب الأعمال عن مولانا الإمام الباقر عليه السلام قال: من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه نصره الله في الدنيا والآخرة، ومن اغتيب عنده أخوه المؤمن فلم ينصره ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه إلا خفضه الله في الدنيا والآخرة. وجاء في كتاب غرر الحكم عن مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: مستمع الغيبة كقائلها.
يتضح من هذه الأحاديث الشريفة ونظائرها مستمعين الأفاضل أن سماع الغيبة كقولها في الإثم، بل قد يزيد إثم سماع الإنسان للغيبة على إثم المغتاب 70 ضعفا إذا كان السامع قادرا على الدفاع عن أخيه المؤمن ولم يفعل. وإضافة لذلك، فإن عدم الرد في هذه الحالة يستتبع أيضا خسران النصرة من الله عز وجل في الدنيا والآخرة، بل والتعرض للسخط الإلهي فيهما. أجارنا الله وإياكم من ذلك ببركة صدق الالتزام بوصايا إمام زماننا أرواحنا فداه.
وعليه يتضح مستمعنا الكرام أن الوصية المهدوية تتضمن في الواقع اجتناب سماع الغيبة أولا، وثانيا نصرة المؤمن والدفاع عنه إذا اضطر الإنسان لسماع الغيبة.
أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج شمس خلف السحاب. حضرات المستمعين الأفاضل، أجدد لكم التحية، وحان الآن موعدنا وإياكم مع الاستماع إلى الزميل الأستاذ عباس الباقري مع الفقرة الخاصة بالإجابة عن أسئلتكم للبرنامج. نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته. مع سؤال الأخ حازم السماوي. سؤال وردنا للبرنامج من الأخ حازم عن شعار يا لثارات الحسين. في الحقيقة نحن عرضنا أجوبة العلماء على السؤال المتعلق بعلاقة الثورة المهدوية بالقيام الحسيني مرات متعددة، ولكن الأخ حازم يسأل من زاوية أخرى، يقول: هل وردت أحاديث شريفة صحيحة بأن شعار القيام المهدوي هو يا لثارات الحسين؟ أخ حازم، في الواقع المستفاد مما ذكره العلماء بل ما ذكرته الأحاديث الشريفة النصوص الشريفة عموما أن قضية الثأر للحسين جزء أساسي في القيام المهدوي. يعني مثلا نأخذ الزيارات، نجد مثلا في زيارة عاشوراء وهي سندها صحيح ومن أقوى وأكثر الزيارات اعتبارا زيارات الإمام الحسين سلام الله عليه، نجد أن الزائر يطلب مرتين من الله تبارك وتعالى أن يكرمه بأن يأخذ ثأر الإمام الحسين مع الإمام المهدي سلام الله عليه، والزيارة تشير إلى أن ذلك من موارد إكرام الله تبارك وتعالى للمؤمن ومن سبل الوصول إلى المقام المحمود، وهذا الخطاب عام للمؤمنين إلى زمان ظهور الإمام المهدي. فلا بد أن الإمام المهدي سلام الله عليه هو الأخذ بثأر الحسين سلام الله عليه يشكل عنصر أساسي في ثورته. الطائفة الثانية من النصوص النصوص المصرحة بأن الإمام المهدي هو ولي دم الإمام الحسين سلام الله عليه، وهذه أيضا روايات وردت في عدة من المصادر مثل المحجة فيما نزل في القائمة في الحجة تفسير العياشي غيرها، تصرح بأن الإمام المهدي هو الآخذ بثأر الإمام الحسين. هنالك أمثال دعاء الندبة تعمم بأنه الإمام المهدي هو الآخذ بثأر جميع الأنبياء وأبناء الأنبياء. القضية الطائفة الرابعة من الأحاديث الشريفة هي التي تصرح بأن أصحاب المهدي شعارهم يا لثارات الحسين، وهذه أيضا مروية عن عدة من المعصومين سلام الله عليه، عرضنا نماذجها في الحلقات الخاصة بصفات أنصار الإمام المهدي سلام الله عليه. الطائفة الخامسة من الأحاديث الشريفة التي يمكن أن نستفيد منها هذا المعنى هي الأحاديث التي تصرح بأن إنهاء الطغيان الأموي عنصر أساسي في ثورة الإمام المهدي سلام الله عليه كمقدمة لإقامة العدل الإلهي بكمال وأكمل صوره. أيضا هذه أحاديث متعددة مروية في مصادرنا المعتبرة. إذن الكون أن شعار يا لثارات الحسين، طبعا هنالك طائفة سادسة يعرض الإمام المهدي في بعض الروايات الطفل الرضيع ويقول بأي ذنب قتلت، يعني رموز القيام الحسيني يناشد الإمام المهدي المسلمين للثأر لها. هذه إذن قضية ثابتة في النصوص الشريفة لا يمكن تجاوزها، لا يمكن إنكارها، لا يمكن حصرها بثورة التوابين أو ثورة المختار، لأن ثأر الإمام الحسين سلام الله عليه أعم من التاريخ الزماني، يعني هو في الحقيقة مواجهة لكل ظلم وتمهيد أساسي لإقامة العدل. يعني الثأر الإمام المهدي عجل الله الإمام الحسين سلام الله عليه في الحقيقة هو مقدمة أساسية وإنهاء لكل جذور الظلم وجذور الطغيان، وليس القتال لبني أمية كأشخاص أو كنسب، وإنما هم للمعادين للإسلام المحمدي النقي للقيم الإلهية العادلة لسماحة الإسلام للدين الإلهي الحق. الأخ حازم أيضا يسأل عن الحكمة من هذا الأمر، نحن أشرنا الآن إليها إشارة إجمالية، في الحلقة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى نفصل الحديث عنها إن شاء الله بما يتسع له وقت هذه الفقرة من فقرات هذا البرنامج. شكرا للأخ حازم السماوي.
نشكر زميلنا الأخ عباس الباقري ونتابع أيها الأكارم تقديم حلقة اليوم من برنامجكم شمس خلف السحاب. نقدم لكم أيها الأحبة في الفقرة التالية قصة أخرى من القصص الموثقة للفائزين بالألطاف الإلهية ببركة التوسل إليه ببقيته المهدي أرواحنا فداه. عنوان القصة هو لقد رحب بي مولاي.
ننقل لكم حضرات المستمعين الأفاضل حكاية هذه الحلقة من الموقع الرسمي لمسجد صاحب الزمان عليه السلام في مدينة جمكران، مدينة في إحدى ضواحي مدينة قم، وهي مثبتة في سجل توثيق الكرامات في المسجد، ويرجع تاريخ حصولها إلى سنة 1419 للهجرة. تترجم لكم بتلخيصا وتصرف في وقائعها طبق ما روته صاحبة هذه الحكاية وهي الأخت المؤمنة نرجس من أهالي مدينة كرج الإيرانية. تقول هذه الأخت:
ولدت في بلدة ملارد التابعة لمدينة كرج سنة 1395 للهجرة، ثم انتقلت للعيش في مدينة رفسنجان بعد زواجي وأنا في 18 من عمري، وقد رزقني الله من الأولاد محمدا ومريم. وفي بداية شهر شعبان من سنة 1419 أصبت بآلام شديدة في عنقي، فراجعت الطبيب وكتب لي دواء خفف من آلامي، ولكن في 19 من شهر رمضان شعرت بأن عيني بدأت تصغر وشفتي تنحرف أثناء الكلام، ثم أخذت تصيبني حالة من التشنج والصرع.
ثم تحدثت الأخت نرجس مفصلا عن مراجعاتها لأطباء طهران ورفسنجان واختلافهم في تشخيص أسباب مرضها وأنواع العلاجات التي أخضعت لها وما قاسته من آلام بدنية وروحية، ثم قالت:
أثناء العلاج كنت أتوسل إلى الله بالأئمة الأطهار عليهم السلام، وكان لذلك أثره في تخفيف ما كنت أقاسيه، ولكنني شعرت أن هذا المرض جعلني أتقرب إلى الله عز وجل. وفي تلك الأيام رأيت ذات ليلة في عالم المنام سيدا محاطا بنور أخضر وعلى وجهه قناع، أعطاني كأسا ذهبية وقال: اشربي من هذا الماء، ثم نضح على وجهي شيئا من ذلك بيده ووعدني أن يزورني ثانية بعد 10 أيام. فانتبهت وأنا أصرخ: لقد عوفيت، لقد شفيت.
مستمعينا الأفاضل، لم تعرف الأخت نرجس من هو ذلك السيد الذي رأته في رؤياها الصادقة، ولكن قلبها كان يحدثها أنه مولاها المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وقد أحاطها عليه السلام بلطفه. لم تشك أبدا بصدق ما وعدها في المنام من حصولها على الشفاء بعد 10 أيام، رغم أن حالتها ساءت جدا بعد تلك الرؤيا، ولذلك لم تستطع المجيء إلى طهران إلا بالطائرة، وقد أصابتها حالة الصرع والتشنج 3 مرات في الطائرة، وقد اضطر أهلها إلى الإسراع بنقلها إلى مسقط رأسها في بلدة ملارد لكي ترقد في فراش المرض عاجزة عن الحركة، وقد أصاب الشلل بعض أجزاء بدنها. وقال الأطباء إن علاج هذا الشلل فقط يستغرق 6 شهور، ولكن حدث أمر لم تكن تتوقعه وفيه كثير من الغرابة. تقول أختنا الكرجية نرجس:
بعد 3 أيام من رقدتي في فراش المرض، رأت إحدى تلميذات زوجة أخي وهي مديرة مدرسة للبنات وتدير مجالس دينية وقرآنية، رأت تلك التلميذة في منامها من يأمرها بأن تدعوني للذهاب إلى مسجد جمكران ليلة الجمعة القادمة إلى مسجد صاحب الزمان عليه السلام في جمكران، ولما حسبت الأيام وجدت أن ليلة الجمعة هذه تصادف اليوم العاشر من تاريخ الرؤيا تلك، فأيقنت أن رؤيا تلك البنت الطيبة صادقة. أيها الإخوة والأخوات، وعندما سألت تلك الطالبة عن ملابسات رؤيتها ذكرت أنها رأت أستاذتها في أذى واضطراب، فسألتها عن ذلك فأخبرتها بمرض الأخت نرجس شقيقة زوجها. فذهبت هذه الطالبة بقلب منكسر إلى مسجد جمكران وتضرعت كثيرا في طلب شفاء الأخت نرجس وفاء لأستاذتها. فرأت تلك الرؤيا التي أمرتها فيها امرأة لم تعرفها بأن تخبر أستاذتها بأن يأتوا بمريضتهم إلى مسجد جمكران في ليلة الجمعة وليس في ليلة الأربعاء كما هو المألوف.
مستمعين الأفاضل، وبعد هذه الحادثة الغريبة قررت الأخت نرجس أن تذهب إلى مسجد جمكران الذي كانت قد انقطعت عنه 7 سنين بسبب سكنها في مدينة رفسنجان البعيدة عنه. وعندما ذهبت كان لها موعد تنتظره منذ 10 أيام. تقول هذه الأخت في تتمة حكايتها:
في يوم الخميس استأجرنا حافلة توجهنا بها إلى مدينة قم، وقد سيطرت علي حالة من امتزاج الآلام الشديدة بالرجاء الراسخ برحمة الله وتحقق الوعد. لقد أصبت بحالة التشنج والصرع والإغماء عدة مرات في الطريق، ولكنني لم أتردد في مواصلة المسير. ذهبنا أولا إلى حرم السيدة المعصومة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليهما السلام، وناجيتها بقلب منكسر وأنا عاجزة عن المشي إلا بصعوبة بالغة وبمساعدة أهلي. ثم توجهنا إلى جمكران وقد أصابتني حالات التشنج مرتين في الطريق. وصلنا إلى مسجد صاحب الزمان في حدود 10:30 مساء من ليلة الجمعة. نزلت من الحافلة وأنا أتكئ على أخي وزوجته، فقد كان الشلل قد سرى على يدي ورجلي. وعندما دخلنا المسجد قالت لي زوجة أخي: سلمي على الإمام. فوضعت يدي بصعوبة على صدري وقلت: السلام عليك يا صاحب الزمان. وإثر ذلك مباشرة لم أعد أعي ما حولي، أخذتني إغماءة أو سنة، فرأيت السيد الجليل نفسه الذي رأيته قبل 10 أيام بالقناع نفسه وبالنور الأخضر نفسه. قال لي: أهلا بك، امشي على قدميك. قلت: والله يا سيدي إن رجلي قد يبستا ولا أقدر على المشي. فقال: أركضي.
أعزائنا المستمعين، ومن جميل الاتفاق أن بعض المصورين العاملين في مسجد صاحب الزمان في جمكران كانوا يقومون بمهمة تصوير أرجاء باحة المسجد، فأثارت حالة الأخت نرجس واهتمام أخيها وزوجته بمساعدتها بتلك الرأفة، فصوروا المشهد. وقبل أن ينقلوا الكاميرا باتجاه آخر كانت حركة السيدة نرجس المفاجئة واستغناؤها عن مساعدة أخيها وزوجته في المشي، وقد حفظ هذا الفيلم مع الوثائق الطبية الأخرى الخاصة بحالة هذه السيدة. تقول الأخت في ختام حكايتها:
بمجرد أن قال لي ذلك السيد أركضي انتبهت إلى نفسي من تلك السنة وشعرت بقوة جديدة تسري في بدني وقد استقامت رجلاي. فقلت لزوجة أخي: انظري. لقد قال لي مولاي: أهلا بك، وأشار إلي إلى روضة المسجد وقال: اركبي. ثم ركضت حتى دخلت المسجد. لقد انتهت آلامي وما قاسيته من عناء طوال 3 شهور. لقد احتضنت ابنتي وابني إذ كنت أشعر برغبتهما في ذلك، فقد عجزت عن احتضانهما طوال تلك الشهور بسبب الشلل والمرض. لم يكن يتوقع أحد شفائي، لقد يائسوا وأنا أيضا لم أكن أهلا للشفاء، ولكنها رحمة الله. لقد توسلت إلى الله بالصديقة فاطمة والأئمة الأطهار، والحمد لله لم تمضي سوى دقائق على وصولي إلى مسجد صاحب الزمان حتى شملني لطف مولاي عليه السلام ومن الله علي بالشفاء.
مستمعينا الأفاضل، نشكر لكم أيها الأحباب طيب المتابعة لحلقة اليوم من برنامجكم المتعلق بالوجود الطيب والمبارك والمقدس لصاحب العصر والزمان شمس خلف السحاب.
شكرا لطيب متابعتكم، وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى، ونسألكم الدعاء.
حياكم الله.